السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة، فنحن نشرف باستقبال أسئلتكم الآن عبر الهاتف على الأرقام التي تظهر عادة أمامكم على الشاشة، كما أننا نسعد ونشرف باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية. وحتى ترد علينا اتصالاتكم ونتشرف برسائلكم، معنا بقية أسئلة لحضراتكم من حلقة الأسبوع الماضي، والتي أبدأ فيها بتوفيق الله تبارك وتعالى. السائل يقول: صليت خلف إمام يصلي صلاة قصر، وأنا أتممت الصلاة خلفه، فهل تصح هذه الصلاة مع اتمامي بإمام أخالفه في النية؟ الحقيقة هذا سؤال جيد، وعادة ما يتردد، وهو: هل الإمامة تكون صحيحة مع اختلاف نية المأموم عن نية الإمام؟ بمعنى المأموم الآن يصلي صلاة إقامة، صلاة تمام، والإمام كان يصلي صلاة سفر، فالإمام مسافر والمأموم مقيم، فهل هذا الائتمام يصح؟ هذه الإمامة تصح في هذه الحالة؟ شأنها في ذلك شأن الذي يصلي خلف إمام متنفل وهو يصلي الفريضة، فهل تصح هذه الإمامة إمامة المتنفل للمفترض؟ وهل تصح إمامة المفترض للمتنفل وهو العكس، الإمام يصلي فريضة والمتنفل أو المأموم يصلي نافلة؟ وهكذا، هذا سؤال شائع يكثر السؤال عنه. والجواب أنه نعم، تصح هذه الأنواع من الإمامات جميعا، فيجوز ويصح أن يصلي المقيم خلف المسافر، وأن يصلي المسافر خلف المقيم، ويجوز ويصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وأن يصلي المتنفل خلف المفترض، ويجوز أن يصلي الرجل مؤتما بمجهول الحال، وهو الذي لا يعرف صلاته، هل هذا الإمام يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة، إلى غير ذلك من أنواع الإمامات، وكلها عليها دليل من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثلا إذا قلنا يصلي المسافر خلف المقيم، نعم المسافر يصلي خلف المقيم، وفي هذه الحالة المسافر يصلي أربعا كما يصليها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيح أنه قيل له: يا ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا، وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا؟ إذا صلينا وحدنا يعني ونحن في مكة مسافرون من المدينة فنقصر الصلاة، ولكن إذا أتممنا بإمام الحرم نتم. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويجوز أيضا أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وفي هذا قصة معاذ رضي الله عنه الشهيرة، أن معاذا كان يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة رضي الله عنهم أجمعين. ويجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وفي هذا أيضا أكثر من خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يصلي متنفل خلف المفترض. ولذلك فقد ورد الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. منها أيها الأحبة الكرام الحديث المشهور: أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه، أو أيكم يتجر على هذا فيصلي معه. وفيه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده قال لمن حوله من الصحابة: أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى خلفه، فالإمام مفترض يصلي فريضة، والذي قام يصلي معه قطعا يصلي نافلة، لأنه صلى الفرض أولا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويؤيد هذا أيضا أنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، مر بين الرحال وقد أقيمت الصلاة، فرأى رجلين وهما في رحالهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكما لا تصليا مع الناس؟ أولستما برجلين مسلمين؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال: وإن كنتما قد صليتما في رحالكما. وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فصلوا واجعلوها نافلة. معنى ذلك أنهم صلوا فرضهم أولا في رحالهم في خيمتهم، لكنه لما أقيمت الصلاة يستحسن لهما أن يصليا مع الناس هذه الصلاة. قطعا الفريضة كانت أولا، فهذه الصلاة ستكون حينئذ نافلة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بذلك وقال: واجعلوها نافلة. إذن يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، ويجوز أن يأتم المقيم بالمسافر، والمقيم حينئذ سيصلي الصلاة رباعية يعني تمام. ويجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم، وفي هذه الحالة سيتم المأموم الصلاة، سيتم المسافر الصلاة اتباعا لصلاة الإمام. الشاهد أن كل هذه الأنواع من الإمامة جائزة والصلاة صحيحة على كل حال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا إضافة أخرى، أحيانا يصلي الرجل يقول: أنا تممت برجل كان مأموما قبل ذلك، وهو المسبوق الذي فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام، فلما قضى الإمام صلاته قام ليكمل صلاته، فأتيت أنا من الخارج ووجدت هذا الرجل يصلي وأنا أعلم أنه كان مأموما منذ لحظات، فصليت خلفه. هل هذه الصلاة تصح؟ نعم، هذه الصلاة تصح، لأن غاية ما فيها أن هذا الرجل كان مأموما فصار الآن إماما، وهي نفس صورة الرجل المستخلف في الصلاة. لو أن عارضا عرض على الرجل في صلاته، على الإمام في صلاته، وحتم هذا العارض أن يخرج الإمام من الصلاة، فماذا سيفعل الإمام حينئذ؟ الإمام سيستخلف علينا رجلا من الصف، فيصبح هذا الرجل إماما وقد كان منذ لحظات وفي نفس الصلاة كان مأموما. فلما كان مأموما وجعله الإمام إماما لأنه استخلفه على الصلاة، دل ذلك على أن هذه الصورة مشروعة. وكذلك الحال في المسبوق الذي قام يقضي ركعة أو يقضي ركعتين خلف الإمام بعد أن انصرف الإمام من صلاته، وأتيت أنا من الخارج وأتممت به، كان مأموما منفردا والآن أنا جعلته إماما، شأنه في ذلك شأن الرجل الذي كان مأموما في الصف، فجعله الإمام خليفة علينا في الصلاة ولا بأس بذلك. فكل هذه الأنواع من الإمامة جائزة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما زلنا أيها الأحبة الكرام في انتظار اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف من خلال الأرقام التي تظهر عادة أمامكم على الشاشة. السائل أو السائلة يقول: الزوجة عندها ذهب تتحلى به، فهل هذا الذهب تجب فيه الزكاة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، هذه مسألة اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء الإمام أحمد والشافعي ومالك إلى أن الحلي الذي تتحلى به المرأة لا تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم فصل فقال إن كان ما تتحلى به النساء، إن كان ما تتحلى به المرأة من حلي هو القدر المعتاد الذي عليه غالب النساء فإنه لا زكاة فيه، أما إن كثر عن غالب عادة نساء قومها فإنه تكون فيه الزكاة حينئذ. لكن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله وابن حزم أيضا عليه رحمة الله كلاهما ذهب إلى وجوب الزكاة في الحلي الذي تتحلى به المرأة، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين ذهب وذهب، إنما أوجب الإنفاق والزكاة على كل الذهب من غير تعرض لنوع دون نوع. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي، لأن الأحاديث جاءت عامة لم تفرق بين ذهب وذهب. قال عليه الصلاة والسلام وهو في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى بها يكوى بها جبينه وجنبه وظهره إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث أيضا أوجب النبي فيه الزكاة على كل صاحب ذهب ولا فضة من غير تخصيص نوع دون نوع. وكذلك ما ورد عند الإمام أحمد وأصحاب السنن أن عائشة رضي الله عنها اتخذت فتخات للنبي صلى الله عليه وسلم تتزين له بها، فلما دخل عليها وسألها ما هذه يا عائشة قالت جعلتها لأتزين لك بها يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام هي حسبك من النار. ودلالة هذا الحديث والذي قبله وكذلك دلالة الآية أن الله عز وجل أوجب الزكاة في كل ذهب ولم يخص ذهبا دون ذهب. ولذلك فالقول الصحيح الراجح إن شاء الله هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وابن حزم عليهما رحمة الله من أن الحلي الذي تتحلى به المرأة تجب فيه الزكاة. ونحن نعلم يقينا أيها الأحبة الكرام أن الزكاة في الذهب والفضة وفي عموم الأموال لا تجب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ المال أو يبلغ الذهب أو الفضة النصاب الشرعي، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. والنصاب الشرعي في الذهب 85 جراما من الذهب الخالص وهو عيار 24، ربما تقارب 97 جرام من الذهب عيار 21، وتقارب 115 جراما من الذهب عيار 18. هذا هو النصاب وهو ما يعرف بالحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة فما فوق. فمن بلغ الذهب عندها مقدار 85 جراما من الذهب الخالص 24 فقد وجب عليها الزكاة. ابتداء من 85 فما فوق تجب فيه الزكاة. وكلنا أيضا يعرف أيها الأحبة الكرام أن مقدار الزكاة إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول ربع العشر، يعني 2.5 في 100، يعني 25 في كل 1000، 25 جنيها في كل 1000 أو 25 ريالا في كل 1000 أو 25 دينارا في كل 1000، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل بارك الله فيه يقول أعمل في شركة وأصرف دواء من الشركة بانتظام على الرغم أنه لا حاجة لي في هذا الدواء، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بالبيع أو بالإعطاء للغير؟ يا أخي الحبيب بارك الله فيك، قبل أن نسأل هل يجوز لنا وقد حصلنا على هذا الدواء أن نبيعه أو أن نتصرف فيه بالهدية أو العطية، نسأل أولا هل يجوز لنا أن نصرف الدواء أساسا ونحن لسنا مرضى، أو بمعنى آخر هل يجوز لنا أن نصرف الدواء من الشركة وبانتظام على الرغم من أنه لا حاجة لنا فيه؟ الجواب قطعا لا يجوز أن نصرف دواء من الشركة التي نعمل فيها ونحن لا حاجة لنا في هذا الدواء، أو ونحن لسنا بمرضى. بأي طريق كان تمكنت من صرف هذا الدواء فإن هذا الدواء يحرم عليك صرفه من الشركة، لأن الدواء مال، وأنت ستستحل هذا المال من غير وجه حق. إن كنت مريضا ودخلت إلى عيادة الشركة وصرف لك الطبيب المختص هذا الدواء لكونك مريضا ولكونه علاجا لك، فهذا جائز مباح. إنما أن تحتال بأي طريق لتصرف نوعا من الدواء أو أنواعا من الدواء وأنت لست مريضا ولا حاجة لك في هذا الدواء، فإن هذا استحلال مال من غير حق ومن غير وجه صحيح، فهو سحت وحرام حرام حرام. وليعلم إخواني وأخواتي أنه إن كان المال الخاص يحرم، فإن المال العام أشد حرمة من المال الخاص. طيب، أخذ الاتصال التليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، أعود فأقول إن كان المال الخاص مالي ومالك حرام، يعني مالي حرام عليك ومالك حرام علي، فإن المال العام أشد حرمة. والمال العام هو مال الشركة أو مال المصنع أو مال المؤسسة أو المصلحة التي أعمل فيها، المال الذي يعود إلى البلد، إلى عامة المسلمين. طيب، أخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، الاتصال يرجع تاني إن شاء الله. فأقول المال العام أشد حرمة من المال الخاص، وربما في بعض الأحيان يسول الشيطان للواحد منا ويقول نعم المال العام حرام ولا يجوز لنا أن نستحل شيئا منه قل أو كثر، لكن اللصوص في البلد كثيرين، ورئيس الشركة يسرق، والمدير يسرق، ومش عارف رئيس الإدارة يسرق، وكلهم يسرقون، فلماذا لا أخذ أنا الآخر وهم يأخذون آلافا بل ملايين بل مليارات وأنا لا أخذ إلا اليسير والفتات؟ نقول يا أخي الحبيب، لا يجوز لك أن تتأسى بأحد في الشر، لا يجوز لك أن تتأسى بأحد في الخطأ، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. النبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، أخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا،
ربنا ينفعنا بعلمك يا رب.
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك، أنا عندي سؤال كده.
خير، اتفضل.
أنا دلوقتي شغال في شركة.
أيوه.
بروح أدوب أقدم لهم يعني المنتج بتاع الشركة.
أيوه.
فالناس هناك في الشركة اللي بياخد مني المنتج دوت بتروح مديني هدايا من عندهم.
أيوه.
زي مثلا علبة شاي، علبة نسكافيه.
اي نعم.
من غير ما ادفع فلوسها ولا اي حاجه، هل جائز الحاجات دي ياخدها ولا؟
طيب، حاضر، بارك الله فيك.
بارك الدعاء من الشيخ بالله عليك.
الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامه في سبع اراضين، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولا يجوز ان تتخذ أن آخرين يسرقون أن تسرق مثلهم، لأنك تفعل نفس الخطأ وترتكب نفس الجرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلا يجوز لنا أن تمتد أيادينا إلى مال محرم أبدا، سواء كان هذا المال من المال الخاص لفلان أو علان، أو كان هذا المال من أولى هو مال الدولة والحكومة والمصلحة والمؤسسة والشركة، لأن هذا المال العام أشد حرمة من المال الخاص. إذن للأخ الذي يسأل عن الدواء، هل يجوز لي أن أصرفه وأنا غير مستحق له ثم أبيعه أو أهديه؟ نقول: لا تصرفه وأنت غير مستحق له أصلا، لكن إن صرفته وأنت مستحق له فعلا وزاد شيء منه عن حاجتك وتصرفت فيه بالبيع أو العطية أو الهبة أو الهدية فإنه لا بأس لك بذلك، لأنك صرفته مستحقا له وهو ملكك، فإن تداويت به فنعمت، وإن تصرفت في شيء منه زاد عندك عن حده فتصرفت فيه ببيع أو بهدية فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا كان يسأل يقول إن هو يورد منتجات معينة لإحدى الشركات، وهو إذا ورد لهم هذه المنتجات أو تلك البضائع فإنهم يعطونه بعض الهدايا من عندهم كالأجندات والنتائج والتقاويم أو الأقلام أو غير ذلك من الهدايا، وهو يسأل هل يجوز له أن يأخذ هذه الهدية التي تقدمها له الشركة التي تستورد منه البضاعة والمنتج؟ أقول يا أخي الحبيب لو تنزهت عن هذا لكان أفضل لك، لأن العلاقة بينك وبينه علاقة المورد، ولعل هذه الهدايا التي تقدم من قبلهم تكون مؤثرة على تعاملاتك معهم، إنما إذا كنت أنت الذي تقدم لهم الهدايا فإن الأمر يكون أشد خطأ، أنت تورد لهم وتقدم للموظفين بعض الهدايا، ومعلوم أن هذه الهدايا التي تقدم للموظفين ستسهل لك أمر أشغالك وأعمالك معهم، وفي هذه الحالة ربما طيب أخذ الاتصال وبعدين أكمل. أخونا راغب اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل حبيبي.
أنا عامل بحث يا شيخ.
اتفضل.
وأنا عايز أرسل البحث ده ليكم للعلماء ويتعرض عليكم وتشوفوا أنتوا الرد والرد يعني بيه.
حاضر بارك الله فيك. أنا تليفوني خده من الكنترول وممكن إن شاء الله ننسق مع حضرتك وناخد البحث وأنا أوصله للمشايخ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. فأعود فأقول إذا كنت أنت تورد البضاعة للجهة المعينة المؤسسة أو المصلحة أو الشركة أو المصنع فلا يجوز أن تعطيهم أنت هدايا، لأن هذه الهدايا ستؤثر في معاملاتهم معك، وربما يتغاضون عن بعض الملاحظات التي تكون في البضاعة المسلمة إليهم، وربما يعني تكون هناك بعض اللوائح أو التعليمات فلا يطبقونها عليك حتى في وجود التقصير ووجود الملاحظات، فالشبهة موجودة، فلا تقدم لهم شيئا إلا منتجك ولا تأخذ منهم إلا ما تستحقه من مقابل مادي، خشية أن يكون هؤلاء الموظفين يصرفون لك شيئا من وراء ظهر المؤسسة التي يعملون فيها، وبالتالي تقع أنت في إعانتهم على هذا المحظور، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والأصل فينا أن نتحرى ما يدخل إلينا من أموال فلا يكون ما يدخل علي من مال قل أو كثر إلا من وجه حلال لا شبهة فيه فضلا عن الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فمن اتقى الشبهات يا أخي الفاضل فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع أي تجرأ على الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، والله تبارك وتعالى يحفظنا وإياك من الزلل ويحفظنا وإياك من الحرام. واعلم أن كل عبد موقوف يوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى، وهو مسؤول كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه: لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وهذا سؤال في غاية الأهمية يضع كل مسلم ومسلمة عند مسؤوليته الحقيقية أمام الله عز وجل. فالإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت السائلة تقول: أنا فتاة متزوجة في بيت خلطة، وأنا منتقبة، وهناك إخوة الزوج موجودين في البيت، فهل يجوز لي أن أرفع النقابة أثناء وجودي في البيت على الرغم من دخولهم وخروجهم، لأن هذا يسبب لي حرجا كبيرا؟ أقول: هذه الأخت السائلة تبارك الله فيها، إن كنت ترتدين النقابة وأنت تعتقدين أن النقابة واجب في حقك كما هو مذهب الإمام أحمد والحنابلة عليهم رحمة الله في أن النقابة واجب على المرأة المسلمة تأثم بتركه خاصة في أزمنة الفتنة، فإن كنت تعتقدين وجوب النقاب فلا يجوز لك أخت المسلمة أن تترخصي ولا أن تتساهلي برفع النقاب وأنت في البيت الذي فيه خلطة يدخل عليك فيه إخوة الزوج، لأن إخوة الزوج من الرجال البالغين ليسوا لك بمحارم، إنما هم الحم الذين ورد التحذير منهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو هم أقارب الزوج من الرجال البالغين. فقال عليه صلوات الله وسلامه: الحمو الموت. يعني من الحمو وهم أقارب الزوج من الرجال الذين يدخلون على زوجة أخيهم وهي ليست بمحرم لهم وليسوا بمحارم لها، فإن هذا منه الهلكة ومنه الضياع ومنه الفساد والعياذ بالله. أما إن كنت يا بنيتي ترتدين النقاب باعتباره مستحبا وباعتباره فضيلة ولا تعتقدين وجوب النقاب، فإن ضيق عليك في البيت الذي فيه خلطة وأمروك بخلع النقاب أثناء وجودك في البيت فيجوز لك حينئذ أن تخلعيه، لكن احذري أن الخلطة لها مفاسد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. جاهديهم بالنصيحة، وجاهدي زوجك وحماك بالنصيحة وبالتذكرة، ولا تقصري في عمل شيء مما يوكل إليك عمله في البيت لئلا يجدوا هذا التقصير منك ذريعة إلى أن يطالبونك بخلع النقاب، فالنقاب لا يعطل العاملة عن عملها ولا يعطل المرأة عن عملها. طيب في اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا أهلا مرحبا.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
اتفضل
يا
حبيبنا.
والله يا شيخ، بالنسبة للحملة المعلنة دلوقتي على السلفيين.
نعم.
يعني كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم افتري على أصحابه من المنافقين وربنا قال لهم: لقد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
فهل هذا الحكم ينطبق وإن كان الاستهزاء من أقران الصحابة في زمنهم، فهل هذا الحكم ينطبق على من يفعل السلفيين في هذه الأيام؟ طيب. نريد أن نوضح خطورة هذا الاستهزاء وهذا الافتراء على السلفيين.
حاضر.
حتى يعلم أن هؤلاء الذين يفترون على السلفيين ما حكمهم عند الله عز وجل وما عقوبتهم عند الله، وإن كان مجرد كذب واستهزاء على السلفيين.
حاضر حبيبنا، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك الله خيرا وأكرمك الله. إذن الأخت التي تسأل عن النقاب أقول لك لا تقصري في شيء من عمل البيت حتى لا يكون هذا مدعاة للضغط عليك من قبلهم، لأن النقاب الأصل فيه أنه يعين على الطاعة ويعين على العمل وليس العكس، لا يعطلك النقاب عن عملك سواء كنت زوجة في البيت أو حتى كنت طبيبة أو باحثة في المعمل أو مدرسة أو حتى محامية، لا يعطلك النقاب عن شيء من هذه الأعمال، واستمسكي بالذي هو خير وإن شاء الله يعينك ربك تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياك والمسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا الكريم المتصل يسأل عن هذه الحملة الإعلامية الشرسة الشعواء على السلفيين، وهو يقول قديما كانت هذه الحملة على النبي عليه الصلاة والسلام، وزجر القرآن أصحاب هذه الحملات ووصفهم ببعض الصفات خاصة بصفة الكفر والعياذ بالله، في قوله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين كانوا يستهزئون بالصحابة ويستهزئون أحيانا يمزحون على الصحابة، قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا، والأثر أورده الإمام ابن كثير في تفسيره وأورده الإمام القرطبي في تفسيره وهو عند ابن أبي حاتم أيضا في التفسير، قال الناس من المنافقين ما رأينا مثل قرائنا، فهم أرغب الناس بطونا، أوسع الناس بطونا، وأطول الناس ألسنا، وأجبن الناس عند اللقاء. فلما أخبر بهذه الكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه يعتذرون ويقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، قال تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكم شتم، وكم لعن، وكم وصف بأنه ساحر، وكم وصف بأنه كاهن، وكم وصف بأنه مجنون عليه صلوات الله وسلامه، وكم وصف بأنه يفرق بين الرجل وأهله وبين المرء وزوجه، وكل هذه من الصفات التي هو أشد الناس براءة منها عليه صلوات الله وسلامه. وفي العصر الحديث كم وصف الإسلام بأنه دين الإرهاب وبأنه دين القتل، وكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورسمت له الرسوم المسيئة في بلاد الغرب كالدنمارك والنرويج وغيرها، لكن الأعجب من ذلك هي تلك الحملة الشرسة التي تشن الآن في الإعلام المصري على الإسلاميين بصفة عامة وعلى السلفيين بصفة خاصة. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام المشاهدين والمشاهدات أننا إذا عرفنا من وراء هذه الحملة زال عنا كثير من العجب. فهذه الحملة أيها الأحبة الكرام يقودها حلف مكون من 4 أضلاع، علمانيون ينتمون إلى الإسلام للأسف، وعلمانيون أقباط للأسف الشديد، ثم الضلع الثالث الصوفية والأشاعرة، والضلع الرابع هم الشيعة. نسأل الله عز وجل لنا وللجميع العفو والعافية. ولا شك أن هذه الحملات فيها من الخطر ما فيها على هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال تعالى فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أنا لا أتهم هؤلاء بالكفر قطعا، لأن هؤلاء منهم المقلد، ومنهم المتأول، ومنهم الجاهل بخطورة ما يقول وبخطورة ما يقع، لأنه أولا إن صب حملته الشرسة على السلفيين كأشخاص فإن هذا من هتك أستار المسلم والمسلمة الجانب الآخر وهو الأخطر أنه يصب هجمته الشرسة على الشريعة الإسلامية، يقول الشريعة الإسلامية شريعة لا تصلح لهذا العصر، وهذه الشريعة الإسلامية فيها قسوة فيها غلظة، سيقطعون يد السارق وسيجلدون شارب الخمر وشيء من هذا القبيل. وكل هذا أيها الأحبة الكرام لا يمكن أبدا أن توصف به شريعة الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن المسألة تحتمل كلاما كثيرا جدا وعتبا شديدا على أضلاع هذا الحلف الرباعي، ونخوفهم بالله تبارك وتعالى أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في دينهم وأن يكفوا عن هذا الكذب وعن هذه التلفيقات وعن هذا الزور. ويكفي أنهم فاقدي القبول والمصداقية في الشارع المصري، فالناس العوام يقولون هذا الإعلام ظل يكذب علينا أكثر من 30 سنة ويبشرنا بالرخاء ويكذب علينا في الديمقراطية ويكذب علينا في الحرية ويكذب علينا في نزاهة الانتخابات وما شابه ذلك، وهو أكذب الكذابين. وأتذكر في هذا حديث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أن هذا الإعلام كذب وما زال يكذب حتى كتب عند الله تبارك وتعالى كذابا. فأسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل الغلبة لأهل الإسلام كما وعدنا ربنا تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولعل الموضوع إن شاء الله يحتاج إلى تفصيل في لقاء قادم قريب. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم وسعدنا باتصالاتكم التي وصلت إلينا. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.